بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اليوم نقف نحن وإياكم مع سورة تعتبر من قصار السور في القرآن الكريم، بل هي من أقصرهن وليس أقصر منها إلا عدد قليل، وهي سورة العصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة سميت بكثير من المصاحف في معظم كتب التفسير بسورة العصر، وفي صحيح البخاري سورة والعصر كما هي أول كلمة فيها. وهذه السورة مكية في قول جمهور المفسرين رحمهم الله تعالى، وهي مع سورة العصر وسورة الكوثر أقصر السور في القرآن من حيث عدد الآيات، لأن عدد آياتها 3 آيات، ولا يوجد سورة في القرآن أقل من هذا العدد، وإنما اشتركت مع هاتين السورتين. وأما من حيث الكلمات فهي 14 كلمة، والحروف 68 حرفا. وهذه السورة لو تأملناها مع ما قبلها وهي سورة الهاكم التكاثر، وجدنا أن سورة التكاثر فيها النهي عن الانشغال عما خلق الإنسان لأجله وهو عبادة الله عز وجل، فنهى الله عز وجل عن التفاخر والتكاثر، سواء كان ذلك بالمال أو بالجاه أو بالسلطان، وجعل المعيار في ذلك هو التزود للآخرة، وأن معيار قيمة الإنسان هي التقوى. فبين الله عز وجل في هذه السورة أن من اتقاه فقد نجا، ومن خالف ما أمر به سبحانه وتعالى وشرع فقد خسر. فبين الله عز وجل نتيجة أخرى غير النتيجة التي ذكرت في سورة الهاكم التكاثر. هذه السورة مع أن آياتها 3، إلا أنها حقيقة تمثل منهج كامل للحياة البشرية، وفيها تصوير دقيق للدين العظيم كله. ولذلك ما ذكر الله عز وجل في هذه السورة من هذه الصفات 4 عليها قوام النجاة في أمر الدنيا وأمر الدين، وما خالف هذه الصفات 4 ففيه الهلاك في أمر الدنيا وأمر الدين أيضا. ولذلك أناط الله عز وجل النتيجة بالإنسان مباشرة بجنس الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان كل الإنسان خاسر، إلا من اتصف بهذه الصفات 4 فقد نجا، ومن فقد أو ضعف في هذه الصفات 4 ففيه من الضعف والهون بقدر ما كان فيه من النقص فيها. ومن كانت فيه هذه الصفات 4 بتمامها وكمالها فقد استمسك بالعروة الوثقى التي أمر الله عز وجل بالاستمساك بها. ولعل يعني مما يبين أهمية هذه السورة أمرين. الأمر الأول أن الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء من بعدهم من سلفنا الصالح كانوا يتخذون هذه السورة شعارا لهم، ولذلك ورد عن عبد الله بن حصر رضي الله عنه قال كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا إلا أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر ثم يسلم أحدهما على الآخر. وهذا يعني الأثر، وإن يعني وإن كان عن يعني موقوفا ليس مرفوعا، لكن يبين لنا أهمية وعظم شأن هذه السورة عند الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك كانوا يتواصون بما جاء في هذه السورة، إما بقراءتها كاملة كما هي كما أنزلها الله عز وجل، وإما بالوصية بما أوصى الله عز وجل بها من هذه الصفات الأربع: آمنوا، عملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. الأمر الثاني ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى فيها، فإنه قال كلمة مشهورة تتناقل عنه إلى يومنا هذا: لو لم ينزل غير هذه السورة لكفت الناس، لو لم ينزل غير هذه السورة لكفت الناس. وفي رواية أخرى عنه أنه قال: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وفي رواية: لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم. وفي رواية: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وفي رواية عنه: الناس في غفلة عن هذه السورة والعصر. وهذه الكلمات من هذا الإمام العظيم لا شك أن لها شأنها ووزنها، وتدل على عظم ما اشتملت عليه هذه السورة من الأمر العظيم. بيّن الله عز وجل، قال ابن القيم رحمه الله: وبيان كلام الشافعي هو أن المراتب أربعة، وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله. إحداها معرفة الحق، الثانية العمل به، الثالثة تعليمه من لا يحسنه، الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره، والحمد لله الذي جعل في كتابه كفاية عن كل ما سواه، شافيا عن كل داء، هاديا إلى كل خير. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من هذا نخلص إلى أن المعنى الإجمالي لهذه السورة أن الله عز وجل أقسم بالدهر على مسألة الخلاف في العصر، هل المقصود به الوقت أو المقصود به الزمن، يعني الوقت المحدد من اليوم أو المقصود به مطلق الزمن. فأقسم الله عز وجل بالدهر على أن بني آدم في هلكة وخسران، كما قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ثم لا تجد كم قال إبليس لربنا سبحانه وتعالى: ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. فلا شك أن عامة الناس أو الكثير من الناس يميلون إلى الهوى وإلى الشهوة أكثر من أن يتقيدوا بالدين. ولذلك قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فابن آدم في هلكة وخسران ونقصان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني عمل عملا صالحا، فهو أولا آمن بالله إيمانا تاما بما يستلزمه من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت بما يستلزمه من الإيمان بالله وبالملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، بما يستلزمه من أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه كلها من مستلزمات الإيمان. ثم بعد ذلك قال أيضا: عملوا عملا صالحا، يعني عملا يصدق ذلك الإيمان الذي آمنوا به، وإلا يكون إيمانهم مجرد دعوة، يكون إيمانهم مجرد دعوة. ولذلك قيد هذا العمل بأنه عمل صالح، قال: وعملوا الصالحات. فحتى الكفار، حتى المنافقين، حتى اليهود المشركين، عموم بني آدم هم في عمل، كما قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالإنسان لا ينفك من شغل، لا ينفك من شغل ولا ينفك من هم، لكن فرق بين من يكون همه تبعا لرضوان الله وعمله طاعة لله عز وجل مؤديا إلى رضوانه، وفرق بين من يكون عمله وهمه مخالفا لما أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به. فالأمر هو الفرق بين الأمرين كبير. ولذلك أعقب الله عز وجل هذا العمل الصالح بالصفة الثالثة، وهي أنهم يتواصون بالحق، لأن هذا العمل الصالح لا يمكن أن يتم صلاحه إلا بماذا؟ إلا بتعلمه والسعي له والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإلا لو ترك الإنسان فقط ونفسه فإنه لا يستطيع أن يقيم الدين لوحده. ولذلك الإسلام دين مجتمع وليس دين أفراد، الرهبنة دين أفراد كما قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، ثم بين حالهم معه قال: فما رعوها حق رعايتها. أما دين الإسلام فهو دين مجتمع، ولذلك قال هنا: وتواصوا بالحق، فبعضهم يأمر ببعض. ولذلك قال الله عز وجل: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة إلى آخر الآية. فحتى شعائر الإسلام الذاتية، العبادات الفردية مثل الصلاة والزكاة والصيام التي يقوم بها العبد لوحده، أيضا هو مأمور بأن يظهر ذلك أو يظهر شيئا من ذلك، وأن يكون هناك فيها اشتراك مع عامة الأمة، بحيث أيضا يكون حتى تعلمها وتعليمها بطريق التواصي بالحق. ثم أعقب ذلك بما يختمه ويزينه ويجمله ويكمله، وهو: وتواصوا بالصبر. لأن هذه الأمور لابد فيها من مشقة، فأول مشقة فيها هي مخالفة الهوى. أول مشقة فيها على الإنسان نفسه هو أنه يخالف هواه ويخالف ملذاته ويخالف تزيين الشيطان وتسويله ووسوسته وزخرفته. فإذا كان ذلك مخالفا فإنه لابد فيه من مشقة، وهذه المشقة تحتاج إلى الصبر. وهذا الصبر أن يعني من جهتين: من جهة أن الإنسان نفسه يصبر ويصبر نفسه، ومن جهة أن بعضهم يصبر بعضا، كما قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة. قال: وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق لنثبت به فؤادك. فما ذكره الله عز وجل من قصص الأنبياء عليه الصلاة والسلام هو مما يصبر الإنسان، وكذلك أيضا ما يعرفه من قصص وأثار الصالحين من مثل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين وسيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسيرة التابعين والأئمة الأعلام. فلا شك أن معرفة سير مثل هؤلاء مما يصبر الإنسان ويعينه، وكذلك أيضا يعين الإنسان أن يصبر بعضهم بعضا، بحيث أن بعضهم يأمر بعض بالصبر فيثبته. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، وأن ماذا؟ يشيعه إذا مات، وغير ذلك من الأمور التي يكون فيها تكاتف وتعاون وتصبير بعضهم لبعض بعضهم لبعض. نأتي بعد ذلك للمسائل التي ذكر الله عز وجل في هذه السورة. أولا: وقفات مع المقسم أو وقفات مع القسم. الله عز وجل هنا أقسم بالعصر، والعصر لا شك أنه مخلوق، سواء قلنا أنه العصر آخر النهار أو قلنا أنه العصر بمعنى الزمن. فتقول: هذا عصر بني فلان، يعني عصر بني أمية أو عصر بني العباس أو عصر الأمويين أو عصر العباسيين أو عصر الأيوبيين أو عصر المماليك أو غير ذلك، فتعني به قطعة من الدهر. ولا شك أنه إذا أريد به الزمن فيعنى به القطعة الطويلة من الوقت، وإذا عني به الجزء من النهار فهو ما يعني عشية النهار آخر النهار، كمثل الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم منزلة هذه الأمة من الأمم السابقة، وبين أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كمن اشتغل ما بين العصر إلى المغرب. ولا شك أن هذا وقت قليل، لكن الله عز وجل ضاعف لهم الأجر، ضاعف لهم الأجر وأعطاهم الفضل والإحسان مع قلة الوقت وقصر أعمالهم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لو أردنا يعني أن ننظر إلى الأقوال التي قالها المفسرون رحمهم الله تعالى، ويمكن يعني أن نرتبها في خمسة أقوال. القول الأول قالوا أنه يعني عالم لوقت ما بين وقت الظهر واصفرار الشمس، يعني بعد وقت انتهاء وقت الظهر، يعني أن يصير ظل كل شيء مثليه إلى اصفرار الشمس، لأن وقت اصفرار الشمس وما بعده يسمى الغروب. فذلك الوقت فائدته أنه يؤذن بانتهاء النهار، ويذكر بخلقة الشمس والأرض ونظام حركة الشمس، والليل والنهار يعني يكون في إدبار من الليل من النهار وإقبال من الليل، وهذا يمر بالإنسان في كل وقت. فإذا يكون المراد به مثل المراد بالضحى، مثل المراد بالليل وبالنهار بالفجر، فإن هذا من الآيات التي تمر بالإنسان ويجب على الإنسان أن يعيها، أن يعيها وأن يتذكر بها، فإن تذكره بها لا شك أن ذلك ينفعه ويردعه، كما قال الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة، يعني بعضها يخلف بعض، ولا شك أن هذه الأشياء ظاهرة واضحة بحيث أنه لا يستطيع إنسان أن ينكرها. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن ينكرها فيجب عليه ماذا؟ أن يعلم أن خسرانه كمعرفته بذلك الوقت. فهذا أمر ظاهر واضح يا إخوان. طيب، وهذا لا شك أنه يعني يحرك الإنسان إلى العمل والالتزام بهذه الأربع صفات المذكورة. الثاني قالوا أنه يطلق على الصلاة الموقوتة بصلاة العصر، يعني أن والعصر وصلاة العصر، وهذا لا شك أنه على تقدير محذوف، وقاعدة عند المفسرين تقول: عدم التقدير أولى من التقدير. إذا كنت تستطيع أن تأتي بالمعنى بدون تقدير فلا شك أنه أولى من التقدير، لكن على العموم نحن الآن يهمنا العبرة منه، يعني العبرة حتى على هذا القول. ولا شك أن صلاة العصر صلاة معظمة، وهي المرادة على أحد الأقوال المشهورة بأنها هي الصلاة الوسطى، كما قال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحاديث تحذر من فوات مثل هذه الصلاة، وذلك لعظمها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وذلك أن لأن وقتها شاق على النفس، وهي تكون في وقت استراحة الناس وفي آخر نهارهم. القول الثالث أنه يطلق العصر على مدة معلومة لوجود جيل من الناس أو ملك أو نبي أو دين من الأديان، ويعني مثل ما تقول عصر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك. فهو تعالى أقسم بزمانه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية وبمكانه في قوله سبحانه وتعالى: وأنت حل بهذا البلد، وبعمره في قوله سبحانه وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذا أيضا لا شك أن له شأنه وعظمته. الرابع أن يكون المراد بالعصر يعني عصر الإسلام كله، وهو خاتمة عصور الأديان كلها، كما بين الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وذكر أنه مهيمنا عليه. الخامس قالوا: يجوز أن يفسر العصر في هذه الآية بالزمان كله، يعني مطلق العصر، ولعل هذا هو أرجح الأقوال والله تعالى أعلم. قال ابن جرير رحمه الله: الصواب أن يقال: إن ربنا أقسم بالعصر وهو اسم للدهر، وهو العشي والليل والنهار، ولم يخصص مما شمله هذا الاسم معنى دون معنى، فكل ما لزمه هذا الاسم فداخل فيما أقسم به. قال ابن كثير رحمه الله: العصر هو الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير أو شر، وهذا هو الأصح. ولذلك قال الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أما المقسم عليه وهو قوله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر، فهو أيضا عام، والمراد به جنس الإنسان. وعلامة العموم أن تحل محل كلمة أل، يعني محل أل كلمة كل، فلو قيل إن كل الإنسان في خسر لصح أيضا، فلو قيل كل إنسان في خسر لكان هذا أيضا هو معنى الآية. وفي قوله سبحانه وتعالى في خسر أي خسران، وهو مصدر خسر يخسر، وهو ضد الربح في التجارة، والمقصود به هنا سوء العاقبة لمن يظن لنفسه عاقبة حسنة. وعلى هذا فالخسران المقصود به في الآية هو ذهاب رأس مال الإنسان في هلاك نفسه وعمره بالمعاصي، وهما أكبر رأس ماله. والنظر والظرفية في قوله سبحانه وتعالى في خسر لبيان ملازمة الخسر بإحاطة الظرف بالمظروف، فكانت أبلغ من أن يقال إن الإنسان لخاسر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر. والخسارة مراتب متعددة ومتفاوتة. الأولى قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم والعياذ بالله، ولا شك أن هذا هو أعظم الخسران. وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض، فإذا كان محسنا، فإن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد من الخير والإحسان. قال القرطبي: إن الإنسان إذا عمر في الدنيا وهرم لفي نقص وضعف وتراجع إلا المؤمنين، فإنهم تكتب لهم أجورهم التي كانوا يعملونها في حال شبابهم. وماذا يكتب لهم من سيئاتهم التي تابوا منها؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإذا الخسران المطلق لا يكون إلا للكافر. أما الخسران الذي من وجه دون وجه فيكون للمؤمن، ولكنه برحمة الله عز وجل إن وفق للتوبة فهو رابح ولا إشكال في ذلك. المسألة الثانية في صفات الناجين من هذا الخسران. ذكر الله عز وجل أربع صفات وهي حقيقة مهمة. الأولى مسألة الإيمان، قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا. حقيقة الإيمان هي طمأنينة النفس، ولذلك قال إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إلا أن الإيمان معه طمأنينة، وقيل أيضا ثقة وإظهار خضوع. ولذلك نقول في الاصطلاح إن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ويشمل الإيمان بالأركان المذكورة كلها: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر. وكذلك أيضا يشمل سائر شعب الإيمان، وهذا ملحظ مهم جدا يا أخوة ننتبه له، لأن كثير من الناس يظن مثلا أن الأخلاق ليست من الإيمان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ننظر في شعب الإيمان نجد أنه ذكر أن الأخلاق من الإيمان. ولذلك الله عز وجل عندما ينهى عن الشرك يتبعه بالنهي عن ماذا؟ عن عقوق الوالدين. وعندما يأمر بعبادته سبحانه وتعالى يتبعه بالإحسان إلى الوالدين. ولذلك يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: وهذا يدل على ارتباط حق المخلوق بحق الله سبحانه وتعالى، وأنه لا تفريق بين حق المخلوق وحق الله، ومن فرق بين حق الله وحق المخلوق فإنه مفرط في حق الله، لأن حق المخلوق هذا ليس إن صح التعبير نقول كسب ذاتي. يعني هل الوالدين هم استحقوا الإحسان لكسب ذاتي؟ لو كان لكسب ذاتي لقلنا أنه لا يحسن إلى الوالدين الكافرين، فهمتم؟ لكن هذا تعظيما لحق الله. ولذلك قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. واضح الصورة؟ وهكذا حقوق الخلق، فمثل حق الجار وحق الصديق والقريب ويعني غير ذلك من الحقوق العامة والخاصة التي متعلقة بوصف معين أو متعلقة بأمر أو عمل معين. ولذلك مهم جدا يعني أن نعرف أننا لا نستكمل الإيمان حتى نسعى في تحقيق تلك الشعب التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم ونص على أنها من شعب الإيمان، وأن إيماننا يكمل ويرتقي ويزدان بتلك الشعب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، مع أنه لا يمكن أن يتم الإيمان بدونها، واضح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة جدا، وحديث أبي هريرة كل يوم يصبح على الناس فيه كل يصبح على حديث كل سلامة على من ابن آدم عليه الصدقة إلى غير ذلك بمجموع رواياته، وقد جمعها وأحسن في جمعها الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، فذكر تلك الصفات الواردة في الحديث وأثرها في إيمان الشخص. مراتب الإيمان، لا شك أن الإيمان مراتب، ولعل الكلام السابق يعني واضح جدا في هذه القضية. فالمرتبة الأولى هي الإيمان المانع من الخلود في النار، وما يسمى أصل الإيمان أو مطلق الإيمان، وهذا حقيقته التزام العبودية لله تعالى وحده وإفراده بالطاعة والانقياد له، وإن خل بشيء من الواجبات أو قارف شيئا من السيئات ما دام مجتنبا للمكفرات، يعني للتي تدخله في الكفر والعياذ بالله. المرتبة الثانية الإيمان المانع من دخول النار، ويسمى الإيمان الواجب أو الإيمان المطلق، وحقيقته أن يتضمن مطلق الإيمان وزيادة فعل جميع الواجبات وترك المحرمات، وهذا كماله الواجب. المرتبة الثالثة وهي أعلى المراتب الإيمان المرقي لصاحبه في درج الجنان، ويسمى الإيمان المستحب أو الإيمان الكامل، وحقيقته تحقيق الإيمان المطلق مع الازدياد من فعل المستحبات وتمام اجتناب المكروهات. دليل هذه المراتب قوله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. والعلماء رحمه الله تكلموا عن هذا بتفصيل طويل في تحت هذه الآية. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا وأحسنها أفكارا وأرقهم قلوبا وأزكاهم أنفسا اصطفاهم الله تعالى واصطفى لهم دين الإسلام وأورثهم الكتاب المهيمن على سائر الكتب، ولهذا قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة. فمنهم ظالم لنفسه يعني بالمعاصي التي يدون الكفر، ومنهم مقتصد أي مقتصر على ما يجب عليه تارك للمحرم، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله أي سارع فيها واجتهد فسبق غيره وهو المؤدي للفرائض المكثر من النوافل التارك للمحرم والمكروه. فكلهم اصطفاه الله تعالى لوراثة هذا الكتاب، وإن تفاوتت مراتبهم وتميزت أحوالهم فلكل منهم قسط من وراثته، حتى الظالم لنفسه فإنما معه من أصل الإيمان وعلوم الإيمان وأعمال الإيمان من وراثة الكتاب، لأن المراد بوراثة الكتاب وراثة علمه ودراسة ألفاظه واستخراج معاني. المسألة الثالثة في مسألة الإيمان أثر الإيمان في عدم الخسران، يعني كيف نربط أنه قال لا في خسر بعدين قال إلا الذين آمنوا. يجب أن نعلم أمور. الأول أن الإيمان هو أصل الحياة، أن الإيمان هو أصل الحياة الذي ينبثق منه كل فرع من فروع الخير وتتعلق به كل ثمرة من ثماره، وإلا فهو فرع مقطوع من شجرته صائر إلى ذبول وجفاف. ثانيا أن الإيمان هو المحور الذي تشد إليه جميع خيوط الحياة الرفيعة، وإلا فهي مفلتة لا تمسك بشيء ذاهبة بددا مع الأهواء والنزوات. ثالثا أن الإيمان هو المنهج الذي يضم شتات الأعمال ويردها إلى نظام تناسق معه إلى نظام تتناسق معه وتتعاون وتنسلك في طريق واحد وفي حركة واحدة لها دافع معلوم ولها هدف مرسوم. رابعا، أن الإيمان دليل على صحة الفطرة وسلامة التكوين الإنساني وتناسقه مع فطرة الكون كله، ودليل التجاوب بين الإنسان والكون من حوله. وهذه بالذات الأخيرة واضحة جدا في قضية شعب الإيمان، يعني مثل إزاحة الأذى عن الطريق، ومثل أن يتصدق بشربة ماء، ومثل يعني أقلها يعني أضعفها مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكف نفس أن يكف شره عن الناس، أن يكف شره عن الناس. فهذا لا شك أنه دليل على ماذا؟ على صحة الفطرة وسلامة الحياة. فتجد أن الكون كله يسعد لأن الإنسان لو لم يكن منه يعني أقل أحواله إلا أنه يكف شره عن الناس لكفى. فكيف إذا كان يزيل الشر أيضا عن الناس؟ لاحظتم؟ إذا كان يكف الأذى، لو كل واحد منا الآن يكف أذاه عن الناس، هل سيحصل أذى؟ لن يحصل أذى. فكيف إذا كان هناك أناس أيضا مصلحون يتتبعون هؤلاء الذين يخطئون حتى لو كانوا كفارا حتى لو كانوا مشركين، ويزيلون أذاهم عن الحياة؟ لاحظتم؟ فيصبحون كالطبيب الذي يعالج هذه الأمراض. الأجسام الآن أصبح فيها حصانة، الإسلام يقول لك إن هذا الجسم لا بد أن يكون حصينا، وأن تحصن نفسك لا تؤذي الناس، يعني كفك لأذاك هذا صدقة منك على نفسك. فكيف إذا كنت أيضا تزيل الأذى الذي يصنعه غيرك ليس تصنعه أنت عن الناس؟ فهذا لا شك أنه أكمل وأرقى سكينة. ولذلك يعني هذا الباب باب عظيم جدا لو تأملنا فيه، ويكفينا فيه يعني مثل قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقول سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. إذا لاحظتم الآن كيف الإيمان يثبت الأعمال، بدلا من أنك تراها سراب لا، تتحول إلى ماء ينفعك عندما تحتاج إليه، بدلا من أنها تتحول يعني إلى رماد تطير به الريح لا، تتحول إلى أحجار ثقيلة أشد ما تكون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة، مثل ما يربي خيله. واضح؟ والخيل يحتاج إلى سياسة، يعني ليس بالأمر السهل. ثم يقول: إن أحدكم ليتصدق بالتمرة فيجدها عند الله مثل جبل أحد. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم دائما يبين ثقل الأعمال، ثقل الأعمال بالإيمان ولو كانت خفيفة أو ضعيفة في ماذا؟ في أعين الناس، في أعين الناس. مثل ما قال في المرة السابقة لما ذكرنا قضية ساقي بن مسعود رضي الله تعالى عنه، مثل حديث التمرة وغيرها كثير جدا. ولهذا يعني إذا فهمنا هذا نفهم كيف أن الإيمان يغير حال الميزان، ميزان الأعمال نفسها. ولذلك الله عز وجل أنكر على المشركين قال: جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. هؤلاء أسقوا الحاج وأطعموا الحاج ليس لله وإنما ليقال، خلاص وقد قيل انتهى. إذا صارت أعمال خفيفة هبت يعني مثل ما نقول طارت بها الريح، خلاص أخذت نصيبك، قيل وانتهى ما بقي له شيء. لكن الذي يكون عنده إيمان أو يفعل هذه الأشياء إيمانا لله عز وجل فإنها لا شك أنها أمور عظيمة. وهذا لا يعني أن عمارة المسجد الحرام، ولا شك أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مسجد، ولما ذكر قضية حرمة المؤمن وأنها أشد على الله عز وجل من حرمة البيت الحرام. طيب، المسألة الرابعة: علاقة الإيمان بالصفة الإنسانية. الله عز وجل يقول: إن الإنسان لفي خسر، ثم قال: إلا الذين آمنوا. فما هي العلاقة بين مسألة الإيمان والإنسانية؟ ذكروا هناك يعني عدد من الأشياء، لعلي ألخصها لكم في ست نقاط. النقطة الأولى: أن التحرر الحقيقي للإنسان من العبودية هو بالإيمان، ولذلك من لم يكن عبدا لله فهو عبد لما اشتهى، سواء كان ذلك نفسه أو الشيطان أو المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الخميصة تعس، ولم تكس تعس عبد الدينار تكس عبد، إلى آخره: تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة. فكل إنسان لا بد أن يتعلق بشيء، ففرق بين من يتعلق بشيء إن صح التعبير مثل ما قلنا لكم هو يعني قيمة الحياة، فرق بين إنسان يتعلق بشيء تافه بسيط جدا مثل ما ذكرنا لكم في قضية سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، هو يفعل هذا ليقال، قيل خلاص انتهى، لكن الذي يفعل هذا إيمانا بالله ورجاء ما عند الله عز وجل لا شك أنه اختلف الوضع تماما، مع أن الفعل واحد، مع أن الفعل واحد. ولذلك يعني هذه القضية مهمة جدا. لاحظوا يعني مقولة يوسف عليه الصلاة والسلام للرجلين الذين سجن معه، ايش قال لهم؟ قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لاحظوا لخص الدعوة في كلمات معدودة جدا، أأرباب، وجاء بها على طريقة الاستفهام، يعني يا قوم فكروا ما هو الأولى، ما هو الأحسن، أرباب متفرقون ولا رب واحد؟ بس، وهذا الرب صفته أنه واحد قهار، يعني غالب قوي عظيم إلى آخره. ثانيا، أن مسألة الربانية هي مصدر التلقي، ولذلك الله عز وجل جعل هذا يعني معيار واضح جدا وصريح، مثل ما قال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. القضية واضحة، لكن هؤلاء القوم جهلوا، جهلوا، أضاعوا الحقيقة، مع أنهم هم يقرون بها، هم لا يرضون أن يكون عندهم عبد يعني مملوك واحد ويأمر عليه 4 أو 10، واضح؟ فكيف يرضون بأنهم يصرفون هذه العبادة لعشر معبودات ولا يصرفونها لله الواحد القهار؟ ثم يقولون: لماذا لا يقبلها الله؟ الله لا يقبل معه شركاء، فكيف ترضون لله ما لا ترضونه لأنفسكم، ما لا ترضونه أنتم لأنفسكم؟ الصورة واضحة جدا، لكن هذه العقول أحيانا تطغى عليها الشهوة أو يسكرها الهوى حتى تضيع عن الحقيقة. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. الثالثة: وضوح الصلة بين الخالق والمخلوق من غير واسطة. في هذه المسائل الإيمان يتضح يعني قوة الربط بين الله عز وجل وبين العبد، إياك نعبد وإياك نستعين، ما في وساطات. أنت الآن مثلا كمثال، إذا كان بينك وبين المسؤول شخص، فإن أكاد أقول لك نصف الأشياء تضيع، نصف حقوقك تضيع ونصف عملك لا يقدر. والسبب هذا الواسطة اللي بينك وبين صاحب العمل. فكيف، فهمتم الآن؟ فهمتم الصورة؟ فكيف إذا كان هناك أشياء متعددة؟ يعني أنت حتى تصل إلى الملك أو إلى الرئيس بينك وبينه 10، فربما لا يأتيك ولا عشر، يعني الملك أو الرئيس لا يقدر عشر عملك وأنت لا ينالك ولا عشر حقوقك، تضيع في الطريق. الله عز وجل حسم هذا الأمر تماما، ليس بينك وبين الله عز وجل أحد، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إياك نعبد وإياك نستعين، أنت مباشرة مع الله، ما في أي واسطة بينك وبين الله عز وجل، أنت تسمع كلام الله وتخاطب الله عز وجل صراحة في سرك وفي جهرك. إيش أعظم من الله عز وجل يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. لاحظتم أمرين، ليس فقط هو معهم، بل هو معهم وينبئهم بما كانوا يعملون. فإذا الإيمان يصلح هذه النفس ويربط العلاقة مع الله عز وجل. خلاص، يعني كما كان الكثير من السلف يقول: عش مع الخلق بلا نفس، وعيش مع الخالق بلا خلق. إذا كنت مع الله ما يهمك الناس الذين حولك. ولذلك يعني كان يؤثر عنهم شيئا عظيما وجليلا من عبادتهم. أبو حنيفة رحمه الله سقط نصف المسجد وهو يصلي لم يدري. ليش؟ لأنه مع الله خلاص. ولما يعني عرف أنه متجه إلى الله وأنه يناجي ربه سبحانه وتعالى ما همه ماذا كان في المسجد. الناس يعني سقط نصف المسجد، هرب من هرب، فزع من فزع، هو قائم يصلي لم يدري. عروة بن الزبير لما أرادوا قطع رجله أرادوا أن يخدروه يعني يشربوه المسكر حتى يعني لا يحس، فقال لا لا أحتاج هذا، إذا قمت إلى صلاتي فافعلوا ما شئتم. لاحظتم هذه القوة؟ هؤلاء قوم عرفوا أنهم مع الله وأنه ما بينهم وبين الله عز وجل أحد، ولذلك إذا أقبلوا على الله أقبلوا كما يقول ابن القيم بكليتهم. ما يقبلون وهو جالس يفكر في المسألة الفلانية، وفي رن في إذنه كلام فلان، وعينه تتخيل الصورة الفلانية، والله المستعان يعني الوساوس والشغلات، هذا يعني أظنه يعني هلاك لعبادتنا وضيعة لها. ولذلك اسأل الله عز وجل أن يرزقكم لذة العبادة، واقرأوا في سير هؤلاء الصالحين من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين واتباعهم والأئمة الأعلام الأجلاء العظام الذين كانوا لا يهمهم شيء مع عبادة الله عز وجل. ولذلك أثر ما أثر على شيخ الإسلام من قوله ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري إلى آخره. فالذي يكون مع الله عز وجل خلاص ينسى كل شيء ولا يهمه شيء. طيب الرابعة قالوا الاستقامة على المنهج الذي يريده الله هو الطريق لعزة الإنسان. ولذلك الله عز وجل ضرب لنا الأمثلة العظيمة في القرآن الكريم بسير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولما ذكر الله عز وجل عددا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما في سورة الأنعام ختم بقوله سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. ولذلك مهم جدا أن نتأمل في تلك السير التي كررها الله عز وجل في القرآن عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن الصالحين من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مثل ما ذكر الله عز وجل عن لقمان، ومثل ما ذكر عن الخضر، ومثل ما ذكر عن صاحب ياسين ومؤمن فرعون وغيرهم. فهذه الأمور لا شك أنها عظيمة وأنها تعطي الإنسان العزة. ولذلك انظروا إلى أصحاب الأخدود يلقون في النار ولا يرجعون عن الدين، فقط ما يريدون منهم شيء، يريدون أن يرجعوا عن دينهم ويأبون حتى يلقون في النار كلهم. وتلك المرأة لما ترددت نطق صبيها أو أنطق الله عز وجل صبيها بقوله امضي ولا ترجعي، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. طيب الخامسة قالوا أن الاعتقاد بكرامة الإنسان على الله عز وجل. الله عز وجل يقول لقد كرمنا بني آدم، فتكريم الله عز وجل للإنسان من أعظمه، يعني أعظم صورة نفهم فيها تكريم الله عز وجل للإنسان أن جعله عبدا له ولم يجعله عبدا لغيره. ولذلك لا ينسب إلى الله إلا على سبيل التشريف والتعظيم، فتقول هذا خلق الله وهذا بيت الله وهذا مسجد الله وهذا أمر الله. فأنت يعني عندما تعظم الشيء تنسبه إلى الله، وأعظم ما يكون إذا نسبته إلى الله عز وجل. ولذلك فرق بين من يكون عبدا لله ومن يكون عبدا للحجر أو الشجر أو يعني أي معبود آخر، مهما كان ذلك المعبود، مهما كان ذلك المعبود. ولذلك قال الله عز وجل لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهم لما أبوا تلك الكرامة أذلهم الله عز وجل ذلك الذل الذي جعلهم ماذا؟ أضعف وأقل شأنا من الحيوانات. ولذلك ضرب الله عز وجل مثلا لهؤلاء كما ذكر، كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إلى غيره. السادسة الحاسة الأخلاقية، قالوا فهي ثمرة طبيعية وحتمية للإيمان بإله عادل رحيم عفو كريم ودود حليم، يكره الشر ويحب الخير، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. المسألة الثانية من الصفات المذكورة في هذه السورة هي العمل الصالح. والعمل الصالح أيضا حقيقة الكلام فيه يعني قد يطول، لكن يعني يمكن أن نلخصه لكم في مسائل سريعة. أولا لاحظوا أن الله عز وجل قيده بالصلاح، مثل ما ذكرنا لكم قبل لما تكلمنا عن معنى السورة، أن العمل بمجرده قد يكون صالحا وقد لا يكون صالحا، والإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها همام وحارث، يعني أصدق ما يوصف به الإنسان أنه همام ذو هم وذو حرث ذو عمل. والله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالإنسان لا بد له من مكابدة، ولا بد له من هم يهم به، ولا بد له من عمل يقوم به. لكن السعيد من كان همه في الصالح، ومن كان عمله في الصالح، ومن كان سعيه للصالح. فلما يتوجه إلى الصالح من العمل، إذن لا شك أن هذا بشارة له من الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. والله عز وجل إنما خلق الخلق ليبلوهم، كما قال سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إيش؟ أيكم أحسن عملا. ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا، ولكن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمناط النجاة هو الحسن والصلاح، وليس المناط هو العمل ذاته ولا كثرته ولا قلته. واضح؟ ويعني الكلام في هذا يعني كثير، لكن يعني يهمنا أنه يعني الإيمان يستلزم العمل الصالح، أن الإيمان يستلزم العمل الصالح، وإلا سيبقى مجرد قول ادعاء لا يشهد عليه شيء بصدق ولا كذب. واضح؟ وإنما الدليل المعتبر وما قام عليه الشهد. الثالثة قالوا يعني هناك رابط بين العمل وصلاح العمل، ولهذا نجد أنه كثيرا ما يذكر الله عز وجل العمل ويحدده بإيش؟ بالصالح أو بالحسن، كما في هاتين الآيتين. أما بقية الآيات أو أكثر الآيات فإنها يكون فيها الربط، ربط العمل بالصلاح. والصلاح والحسن يعني كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هو يعني ما اشتمل على أمرين أساسيين. الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يكون العمل صالح ولا يمكن أن يكون حسنا إلا إذا كان لله، يعني إلا إذا كان متوجها إلى الله. ما كان عملا لغير الله فإنه ليس عملا صالحا ولا حسنا، لأنه خالف أصل الإيمان. فأنت لا تقول أنا مؤمن أنا مصدق بالله ثم بعد ذلك تسجد للشجرة أو للحجر أو تصلي لأجل أن يقول فلان كذا أو أن يقول فلان كذا، انتهى. أظن الصورة واضحة جدا، وهذا واضح كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الشرط الثاني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والمتابعة لا تتحقق إلا إذا كانت موافقة للشرع، كما قال سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت، يعني إذا كان هذا الأمر للرسول فكيف بمن هو دونه؟ لا شك أنه كما ذكرنا لكم دائما إنما يسند الأمر للعظيم إذا كان عظيما، فكل أمر أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه مباشرة فلا شك أنه يدل على أن ذلك الأمر عظيم. فاستقم كما أمرت، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. المسألة الرابعة وهي الأخيرة في مسألة العمل الصالح، أن الأعمال الصالحة تقي من الخسران. قالوا لذلك صور نكتفي منها بثلاث، أولا أن الأعمال الصالحة لا تجوز إلا لله ويأثم من صرفها لغير الله. المسألة الثانية أن الأعمال الصالحة أيضا في العادات يثاب عليها، واختلف العلماء هل يشترط فيها النية أو لا يشترط فيها النية على اختلافهم في الحديث حتى اللقمة يضعها في امرأتي إلى آخره. المسألة الثالثة أن الأعمال الصالحة في الترك كذلك فهي عبادة، مثل الذي يترك الكذب، يترك الغيبة، يترك النميمة، يعني يتنزه عما فيه شبهة من المال أو من القول أو غير ذلك، فلا شك أن هذا أيضا من العمل الصالح. الوصية الثالثة أو الصفة الثالثة قالت التواصي بالحق، ومعنى التواصي بالحق يعني مثل ما ذكرنا لكم هو الوعظ والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب في ذلك مثل ما يسمى الحسبة، كل ما يدخل في قضية الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى شريعته فإنه من التواصي بالحق، سواء كان ذلك في تعليم العلم أو كان في الأمر بالمعروف أو كان في النهي عن المنكر أو غير ذلك. ولا شك أن التواصي بالحق يعني محور أساسي وعلامة من علامات هذه الأمة التي تميزها عن غيرها من الأمم، كما قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وبين الله عز وجل أن بني إسرائيل إنما لعنوا بسبب تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين يعني حال من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وأن ذلك مثل بئيس وإن كان جائزا، إلا أنه لا شك أنه صورة غير يعني سليمة، بل هي صورة مرضية تحتاج إلى علاج وإن كان فيها جانب من الحق. ذكرنا لكم يعني في المذكرة بعض صور الأمر يعني أو بعض التواصي بالحق، مثل قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر ودعوة غير المسلمين للإسلام ورفع الظلم عن المظلومين والأخذ على أيديهم والتواصي بالدفاع عن أعراض أيضا المسلمين والإصلاح بين المسلمين. ولعله من أهم المسائل في هذا يعني أن نسعى في ذلك كما قال سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كما قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نتيه أجرا عظيما. وهذا أيضا لابد فيه من التجرد لله عز وجل. الصفة الرابعة والصفة الأخيرة وبها يعني نختم، وهي التواصي بالصبر. والصبر هو يجب أن يكون بأمرين، الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله، الصبر طاعة الله والصبر عما يخالف طاعة الله عز وجل وهو الصبر عن المعاصي. ولا شك أن التواصي هنا أمر بالصبر بحد ذاته، يعني كان الله عز وجل يقول وصبروا، بل هم أكثر من أن يكونوا صبروا، يكونون صبروا ثم تواصوا، يعني أوصى بعضهم بعضا بالصبر. وهذا يدلنا على دلالتين مهمتين جدا، الدلالة الأولى على وجوب الصبر بحد ذاته وأنه من الإيمان، المسألة الثانية أن الإنسان مهما صبر لا يستطيع أن يستوفي الصبر كله، فيكون حال الصبر مثل حال الشكر، عبادة لا تنتهي، واضح؟ لكن يستعين على الصبر بالتواصي، فأنا لما أوصيك بالصبر وأنت توصيني بالصبر يصبح فيه نوع من ماذا؟ نوع من التعاون على ذلك الصبر، فنحاول أن نستكمله أكثر من لو كان كل واحد منا مأمورا به لوحده، وهذا شأن العبادات التي يكون فيها اشتراك، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا أنا قصرت أنت تنصحني وإذا أنت قصرت أنا أنصحك، فإذا المسألة فيها تبادل، وأنا أقيك السوء وأنت أيضا تحاول أن تقيني السوء بنهيك عن المنكر، وهكذا أيضا في قضية الصبر، فأنا أحملك وأنت تحملني. ولحال النبي صلى الله عليه وسلم واستشارته لأصحابه رضي الله عنهم واستشارته لأزواجه من ذلك شأن عظيم جدا لو تأمله المتأمل. والله عز وجل يعني على شرف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكمالهم في البشرية يعني من البشر أوصاهم الله عز وجل كما قال النبي كما قال لنبينا صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والصبر حقيقة كما ذكرت لكم هو على ثلاثة أشياء: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله، والصبر على أقدار الله عز وجل، وهو من تمام مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. هذا ما أحببنا أن نشير إليه في هذه السورة، وحقيقة هذه السورة عظيمة ويعني الوقت ربما يعني يتداركنا، فما أحببنا أن نفصلها ونقسمها ولا أن أيضا يعني نتركها. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يحل السؤال، كان لك سؤال إيش؟
الترك.
نعم. والله هي فيها خلاف. لكن لا شك أنها أكمل وأفضل إذا كانت بنية. لا شك أنها أكمل وأفضل إذا كانت بنية. يعني عبادة الترك هل تشترط لها النية؟ العلماء في هذا لهم كلام واضح، لكن لا شك أن الأكمل والأفضل أن يكون لها نية. وخير الله عظيم، يعني ما نستطيع أن نقول والله أن من ترك يعني مثلا من ترك منكرا بدون نية معنى ذلك أنه لا يؤجر، لا، لكن لا شك أنه إذا كان بنية أعظم أجر. طيب أنا أقول أنت الآن طاعتك لوالديك وإحسانك لوالديك هل هو لذات الوالدين أو لأن الله عز وجل أمرك بهذا؟ لأن الله عز وجل أمرك بهذا، ولذلك أنت تطيعهما حتى لو كانا مشركين، يعني تحسن إليهما حتى لو كانا مشركين. لو كان لذواتهما لكان خلاص، إذا كنت أنت مسلم وهم مشركين ليس بينك وبينهم أي شيء. طيب يعني هو السؤال في ترتيب السور وأسمائها حسب نزولها، هو حسب النزول طبعا هذا فيه كلام كثير، لكن الصحيح أنه لا يفيد كثيرا. وأفضل ما فيه هي الآثار التي يرويها ابن الضريس في فضائل القرآن، وقد يعني هي موجودة في فضائل القرآن ابن الضريس المطبوع الموجود منه، وكذلك أيضا قضية يعني ما ذكره السيوطي في الاعتقاد. لكن سيبقى هنا إشكال أنه يعني كثير من تلك الآثار لا تثبت، غير ثبوتها وعدم ثبوتها أيضا يعني ما هي الفائدة من أنك ترتب السور على حسب نزولها؟ ليس حقيقة هناك فائدة إلا اللهم فيما يخص قضية الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، ويعني الاستدلالات الأصولية في قضية الأدلة. أما ما سوى ذلك في مسألة التفسير والمعنى فلا يتعلق بها شيء، ولذلك يعني نرى عدم يعني الاهتمام بها كثيرا. يقولون نحتاج في بداية كل درس الكلام حول تناسب السور والآيات، والله يعني نتمنى حقيقة، لكن مشكلتنا حقيقة قضية الوقت. السؤال الثاني يقول ما هو الفرق بين النقطة الثالثة والرابعة في معنى العصر؟ المدة المعلومة أو الرابعة أنها مدة مخصوصة المقصود بها زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى سابقة، يعني تقول عصر عيسى، عصر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عصر فرعون إلى آخره، فتذكره يعني معلقا يعني جيل من الناس أو يعني ملك، يعني ملك من الملوك أو نبي من الأنبياء أو دين من الأديان، فتقول عصور النصرانية وعصور اليهودية وغير ذلك. الرابع لا، هو في عصر نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا أظنه واضح جدا في مسألة أنه الرابع يختلف عن الثالث كثيرا، وإن كان هو واحد منها، يعني هو يدخل في الثالث، نعم يدخل في الثالث، لكن لا شك تخصيصه يختلف. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.